الهادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه كتاب الجهاد. هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث المتعلقة ببيان أحكام الجهاد. والجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة، يقال جهدت جهادا بلغت المشقة، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار. هذا هو تعريفه الشرعي، بذل الجهد في قتال الكفار. ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فأما مجاهدة النفس ما هي؟ فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب. وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب. هكذا يعني يطلق على هذا وعلى هذا. قال رحمه الله: باب وجود الجهاد. هذا باب ذكر حديث الدال على وجود الجهاد في سبيل الله. وبالسهل منطلق على أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم البغدادي ثم الطرسوسي لا بأس به من 11. قال حدثنا إسحاق الأزرق إسحاق بن يوسف الواسطي هذا من الطبقة التاسعة. قال حدثنا سفيان الثوري عن العامش سليمان عن مسلم ابن عمران هذا هو ابن أبي عمران، وقالوا مسلم البطين هذا أبو عبد الله الكوفي ثقة من الطبقة السادسة. عن سعيد بن جبير أبو محمد الأسدي الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أخرجه قومه، قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن الله سيعاقبهم ويهلكهم. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. فنزلت فرض الجهاد، يعني بسبب ذلك جاء الجهاد في سبيل الله وفرض على الناس. قال: فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهي أول آية نزلت بالقتال، أي في مشروعية القتال. قال هنا: فعرفت أنه سيكون قتال. قال السندي: الظاهر أن من كلام أبي بكر بتقدير قال أبو بكر، إذ ابن عباس كان صغيرا ولم يكن معه صلى الله عليه وسلم. قال: قلت هذا الذي قاله السندي فهما قد جاء مصرحا به عند الترمذي رحمه الله ولفظه. فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. قال حافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال مجاهد الضحاك وغير واحد من السلف كابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم: هذه أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية، سورة هذه مدنية، ومن الذين قاتلوا بأنهم ظلموا. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير سورة بقرة في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، نص هذه الآية أول آية نزل في الأمر بالقتال، ولا خلاف في أن القتال كان محظورا قبل الهجرة في قوله تعالى: ادفع بالتي أحسن، وقوله: فاعف عنهم واصفح، وقوله واهجرهم هجرا جميلا، وقوله لست عليهم بمسيطر، وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هجر إلى مدينة أمر بالقتال فنزل، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إلى آخره، الذي يترجع عندي أن أول آية نزل في القتال آية الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بصحة ذلك عن عباس رضي الله عنهما، وهو أعلم بالتأويل، وقد وافقه الكثيرون عليه كما سبق في كلام ابن كثير، الله أعلم. والحديث هذا صحيح، ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب الجهاد، ووجه دلالته على وجوبه أن الإذن الذي صرح به هنا هو الذي جاء في آيات أخرى بلفظ الأمر، كقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الآية ونحوها. فصريح الآية الإذن لما كانوا يطلبونه من القتال، فمنعوا منه فترة من الزمن، ثم أبيح لهم وفرضوا عليهم، كما بينه رواية ابن عباس، بينت رواية ابن عباس رضي الله عنهما التالية لهذا الحديث. ومن ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين بسبب دعوته إلى الله عز وجل، ومن ما كان عليه من الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل، فينبغي الابتداء به بذلك. ومن قوة صدق أبي بكر رضي الله عنه أن الله تعالى سينتقم ممن آذى نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان كما توقع، فأهلكوا جميعا إلا من رحمه الله تعالى فدخل بالإسلام. ومنها وعد الله تعالى بنصره عباده المؤمنين فأنجز لهم ما وعدهم. ومنها أن هذه الآية هي أول آية نزلت مشروعية القتال على الراجح، الله أعلم. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وجوب الجهاد عينا أو كفاية. قال في الفتح للناس في الجهاد حلال، إحداهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى بعده، فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران العلماء وهما في مذهب الشافعي. وقال مازني إلى وقال لي ماوردي كان عينا على المهاجرين دون غيرهم إلى آخره. وأيضا مثلا جاءت الثانية حتى قلت الذي يترجح عندي قول من قال فرضية الجهاد على الكفاية إلا إذا تعين على كل مكلف بأن هجم العدو أو أمر الإمام شخصا بعينه إذا يكون على فرض عينه أو جماعة بعينها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه إذا استنفرتم فانفروا، هذا لوجوب عينية، فإنه صريح أنه لا يجب إلا إذا طلب الإمام النفير أي الخروج إلى القتال، الله أعلم. وبالسهل المنطلق قال أخبرنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق المروزي، هذا ثقة صاحب حديث 11، قال حدثنا أبي أنبأنا أبي أبوه علي بن الحسن بن شقيق أبو عبد الرحمن مزور المروزي ثقة حافظ من كبار العشرة، قال أنبأنا الحسن بن واكد مروزي أيضا حسن بن واكد أبو عبد الله المروزي القاضي ثقة لوهام من السابعة، قال عن عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجمحي المكي عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أي من المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مكة أي قبل الهجرة يعني، فقالوا يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون، حينما كنا قبل الإسلام كنا عزيزين، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال إني أمرت بالعفو أي أفلا نقاتل معناه أفلا نرفع عزنا في مقاتلة المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا اصبروا. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا، فأنزل الله تعالى فكفوا معنى ذلك أنهم توقفوا ما هو إباء، فلما فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم فتيلا إلى آخره. فهذه الآية جاءت توبيخا، أول قبل أن نفرض عليهم طلب الجهاد والقتال مقاتلة العدو، فنهوا عن ذلك، أمرهم الله تعالى بالصبر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالأمور غير القتال. ف فلما كتب عليهم إذا تزحزع بعضهم أو كلهم بعضهم قال لأن هذا يقطع العمر ونحن نريد أن تطول أعمارنا وأن عمل أعمالا يعني كثيرا من أعمال الصالحة. لكن الله سبحانه وتعالى عنفهم على ذلك وقال لماذا قلتم هذا؟ لا ينبغي لكم ذلك. هذا الحديث صحيح ومن أفراد المصنف رحمه الله. ولسان مضطر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري من العاشرة قال حدثنا معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان هذا بصري ثقة قال سمعت معمرا بن راشد يمني عن الزهري أنه قال قلت عن سعيد قال نعم أخذت عن سعيد قلت عن سعيد القائل قلت عن سعيد هو قوله تنبي قوله في السند الأول فقال قلت عن سعيد الأخير أي قال معمر قلت للزهري هل هذا الحديث عن سعيد مسيب فقال الزهري نعم هو عن سعيد على كون راوي له عن أبي هريرة عن سعيد قلت نعم عن سعيد قال نعم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حوى أنبأنا أحمد بن عامر بن السرح أبو الطاهر المصري والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ لأحمد بن السرح قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن ابن مسيب سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثت بجوامع الكلم أي بكلمات الجامعة لمعان كثيرة يعني لفظها وجيزة ومعناها غريزة كثيرة هكذا فتح الله علي بهذا ونصرت بالرعب وهذا محل شاهد نصرت بالرعب معناه فرض الله علي الجهاد على أمتي ولكن الله أمدني بالنصر يعني بالصبع هذه بالرعب بقلوبه بوقوع الخوف والهيبة يعني في قلوب أعدائي فكعدو لا يسمع به إلا خاف وجل قلبه. وبين أنا نائم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضع في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من دون أن يأكل من الدنيا شيئا بل ذهب وهو قليل الحال وأنتم تنتثرونها أي تلك الخزائن التي آتاها الله لنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما انتفع بها لأنه قال إن العيش عيش الآخرة وأعرض عن الدنيا. وأما أنتم تنتثرونها أي معناه الانتثار أي تستخرجونها وتنتفعون بها. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد ما خص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم حيث كان يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوي على معان كثيرة ومن ما خصه عز وجل أيضا من النصر على أعدائه بإلقاء الرعب في قلوبهم من مسافة بعيدة فينهزمون بمجرد سماعهم يعني بقصد بغزوهم يعني معنى ذلك أن أي جبار يسمع بذكره يخافه. فما الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجبابرة؟ الفرق أن الجبابرة خوفهم عند معاينتهم وعند قربهم أما من بعيد مسيرة شهر ما يبالون بهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فعدوه إذا سمع مسافة شهر كأنه يراه أمامه يفزع هذه هي الخاصية كأنه مواجهه ويريد قتله يخافه بهذا الخوف. وأما الجبابرة الآخرون لا بد أن يكون قريب وهاجمه إلى آخره يخافه نعم يخافه لكن من قريب ليس من بعيد. وأما من ذات النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع عدوه مسافة شهر وليس الشهر فقط بل مراد من بعيد مكان بعيد لكن العدو أيام ذاك كان بهذه المسافة أي مكان عدوي سمع بي يخافون. قال ومن أما أنعم الله تعالى به عليه من اتساع دينه وانتشار أمتي على مشارق الأرض ومغاربها ومن أنه صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يتناول من زخارفها شيئا إلا قدر الحاجة مع أن الله تعالى جعل في يدي مفاتيح خزائن الأرض بل كان ذلك لأمتي بعده الله أعلم. قال رحمه الله تعالى بسنن مدته أخبرنا هارون سعيد الأيلي نزيل مصر من الطبقة العاشرة قال حدثنا عن خالد بن نزار خالد بن نزار بن مغيرة هذا الأيلي من الطبقة التاسعة قال أخبرني القاسم بن مبرور القاسم بن مبرور الأيلي أيضا صدوق فقيه من كبار الطبقة السابعة. قال عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه أي نحو الرواية السابقة نحو الرواية السابقة. قال رحمه الله تعالى بسلم الذي أخبرنا كثير بن عبيد كثير بن عبيد أبو الحسن المذهجي هذا الحمصي الحذاء المقري ثقة من العشرة. قال حدثنا محمد بن حرب محمد بن حرب الخولاني الحمصي الملقب أو المعروف بالأبرشي من الطبقة التاسعة عن الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي هذا محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي من ثقات ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري الطبقة السابعة. قال عن سعيد عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما من الطبقة من مكثرين السبعة قال من الفقهاء السبعة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم أي بكلمات الجامعة لمعان كثيرة ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دون أن يأخذ من الدنيا شيئا وأنتم تنتثرونها أي تستخرجونها من مخابئ الأرض وتستفيدون منها. والحديث متفق عليه. والسالم الذي قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري من صغار الطبقة العاشرة قال والحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع كلاهما عن ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنه قال حدثني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هذا الأمر للوجوب ومن هذا أفاد باب وجوب القتال معناه أنه أمرت أي أوجب الله علي حتى أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه أي بحق الإسلام إلا بحقه بحق المال بحق النفس. فإذا قتل نفسا معصومة يقتل ما يحقن دمه وإذا أتلف مال إنسان يضمن وحسابه على الله. يعني أنا أحكم على ما يظهر من أعمالهم الظاهرة وأما السرائر فإلى الله. رب شخص مخلص ولا نعلم هل هو مخلص أم لا ورب شخص يتظاهر من ظاهر المخلصين فإذا هو يعني يضمر في نفسه الرياء والسمعة للناس فيبطل عمله بذلك. فإذا حسابه على الله وأما أنا فأحكم على ما يظهر لي من ظاهر الناس. يقول هكذا. قال رحمه الله والحديث هذا متفق عليه. وبه قال أخبرنا كثير بن عبيد تقدم عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد بقاء السبعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب يقال إنه ارتدت 11 قبيلة وتلك إنه كانت أولا إمامها ما هو راسخ لها وإنما هي خوفا لما جاء فتح مكة أقبلت العرب كلها بأذافرها وأسلمت طوعا أو كرها. فالذين دخلوا كرها أو كرها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بعد ذلك ما يستخلف من له قوة وما أحد قاتلنا فعادوا إلى يعني سبيلهم أو إلى ملتهم الشركية فظنوا أن الأمر منتهي بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أيضا مختلفون هم جماعة قبائل متعددة لكن بعضهم كفر يعني كفرا نهائيا ارتد إلى إسرائيل إلى طريقه إلى سبيله وبعضهم كفره دون كفره بمنع الزكاة وقالوا ما يجب علينا وإنكار وجوب الزكاة هو كفر نفسه وبعضهم كذا وبعضهم يعني اختلفت مقاصدهم فجمعهم أبو بكر بمحاربته حتى قيل له إن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله كيف تقاتلهم على منع الزكاة. قال أقاتلن من فرق بين الزكاة من الصلاة والزكاة فإنها قرينتها في كتاب الله. فقال عمر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق أي الذي قاله عمر رضي الله عنه. فاتفق الصحابة وابتدوا بأبي بكر وغزوا وقاتلوا هذه الفرق المختلفة وردهم من الإسلام ومن مات مات ومن أسر أسر ومن يعني أسلم أسلم فعلموا أن الحق لسه مصر. محمد صلى الله عليه وسلم مات والله سبحانه وتعالى أقام صحابته الأكرمين مقامه فهم جاهدون. فلذلك أول ما فعل أبو بكر رضي الله عنه كان أفقه الصحابة رضي الله عنه. فاتفق الصحابة وقالوا يا أبا بكر أول ما نراك أنك تتهيأ لتنفيذ بعث أسامة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه بجيش إلى الشام إلى أبنى. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فأبو بكر أراد أن ينفذ بعث أسامة فقال الصحابة لا، إن يرتد العرب قبائل العرب جوارنا وأنت تبعثه هناك لا أبدا، أول ما أنفذه ما خطه النبي صلى الله عليه وسلم من بعث أسامة أبى عليه وأخيرا وافقه. فلما مر أسامة بجيشه على قبائل العربية يمين شمال ورأوه قالوا الأمر لسه، هؤلاء أين يذهبوا إلى الشام؟ إذا ما وجه ارتدادنا عن الإسلام؟ إذا ما في يرجعون علينا، بعضهم خاف فرجع في أسلوب هذا. فأبو بكر رضي الله كان حكيم الأمة، فلذلك قال أول ما أنفذه بعض أسامة بجيش أسامة، فنفذه فخفف عن قلوب العرب أو الأعراب، خلاف الأعراب والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله إلى آخره. فهؤلاء ارتدع كثير منهم بمثل ذلك. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان أفقه الصحابة وأعلمهم وأتقنهم لما يعمل به بالسنة. فقال فكفر من كفر إيه؟ فكفر من كفر من العرب القبائل الكثيرة. قال عمر أبا بكر وأراد إيه؟ وأراد أبو بكر أن يقاتله. فقال أبو بكر الأمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله أصاب مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. هذا التفاوت من الغريب. الحديث نفسه يدل لما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه، لأن في آخر الحديث إلا بحقه، وحق الإسلام هو الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه. فلو فكر عمر في آخر الحديث لما خاصم أبا بكر من ذلك، لكنه على كل حال احتج عليه بحجج التي معه فاقتنع عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه يقول أهل العلم هذا ليس تقليدا لأبي بكر، وإنما اتضح له الدليل الذي احتج به أبو بكر رضي الله عنه، فاتفق اجتهاده مع اجتهاد أبي بكر. ولذلك يقول المجتهد لا يقلد مجتهدا وإنما يعمل ما ظهر له من الدليل. فلما فكر عمر رضي الله عنه أولا بعدم مشروعية القتال ما ظهر له من الدليل، وذكر أبو بكر حجته، فيعني تقدم في قلبه عمر رضي الله عنه هذا على ما احتج به هو نفسه، فترك ذلك ويعني واتبع أبا بكر. قال فعرفت أنه الحق، ما قال فقلدته، فعرفت أنه الحق. فقال ماذا؟ قال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني إلا بحقه يشمره، والله لو منعوني عقالا عناقا كانوا أدنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها عناق. وفي رواية عقال كما سيأتينا عناقا هي الصغير من أولاد المعز عناق. فما وجه ذلك؟ هل تجب العناق؟ قال أهل العلم هذا غاية، ذكروا غاية، وإنما هي تجب كبيرة من الشياه الكبير الذي يكون وسط، فهذا هو الواجب، أما العناق لا تجب. وبعضهم قال إن ذلك يحمل على أن أغنام أو شياه الشخص تجاوز أو بلغ سنة حول، فهلكوا الكبار وبقي الصغار الذين ولدوا من هؤلاء الشياء، فيجب من 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 هؤلاء الأولاد. فهذا محمول ذلك. وعلى كل حال الظاهر أنه ذكره غاية، لأن في الرواية الأخرى عقالا، العقال هو الحبل، وما معناه هو اختلف في تفسيره على عدة أقوال، والأشهر أنه حبل، الحبل الذي تربط به الدابة. ومعنى ذلك أن أبا بكر يقول لو أدوا الزكاة إلي وآتوني بالدابة بالجمال بالنوب بالشياه، وقالوا خذ، فقلت هذا ما يمكن أخذه بيدي، هات حبس حتى أربطه وأقوده به، فأبى ذلك لقاتلته عليه، لأن هذا من تمام واجبه أداء الزكاة، أن نسلم للإنسان للساعي على ما هو مألوف المعروف، والدواب ولا تصاب إلا بالحبل بالزمام. فإذا لو أدى الدابة وأبى أن يدفع العقال لقاتلته عليه. رائع. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لا أفرط في هذا ولن أترك ذلك. فعند ذلك ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال لقاتلتم على من؟ فوالله ما هو، فوالله، يقول هذا كلام عمر رضي الله عنه، فوالله ما هو أي ما الأمر والشأن إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، وعرفت أنه الحق، وعرفت ما قال وقلدته. ومن هنا احتج العلماء على أن المجتهد لا يقلد مجتهدا، وإنما يعمل بما ظهر له من الأدلة سواء موافق أم خالف. فهذا عمر رضي الله عنه أراد أن يخالف، ثم تبين له بالحجة أن ما قاله أبو بكر هو الحق، وإذا عرف الإنسان الحق انشرح صدره ذلك الحق. قال فانشرح الله صدر أبي بكر وشرح صدري أيضا، فعرفت أنه الحق فوافقت عليه. هذا دليل على وفور يعني اجتهاد عمر العلم عمر رضي الله تعالى عنه وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني أخبرنا أحمد بن محمد بن مغيرة، أحمد بن محمد المغيرة الأزدي الحمصي من الطبقة 11، قال حدثنا عثمان بن سعيد الحمصي، عثمان بن سعيد هذا الحمصي من 9، عن شعيب بن أبي حمزة من 7، عن الزهري أنه قال حدثنا عبيد الله قال حوى أنباءنا كثير من عبيد المذهجي قال حدثنا بقية بن الوليد، بقية على مدلس تسوية تدليس التسوية، وقالوا احذر أحاديث بقية فإنها غير نقية، وكن منها على تقية فإنها غير نقية، لأنه يدلس تدليس التسوية وهو أسود، والتدليسات أنواع التدليسات والتدليس التسوية، وهذا معروف بهذا. قال عن شعيب قال حدثني الزهري محمد مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن البقاء 7، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده أي خليفة وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد أعصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله تعالى لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا عقالا في نصر كانوا أدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو أي ما الأمر والشر، لأن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. واللفظ لأحمد شيخه الأول أحمد محمد مغيرة، وبالسند المتصل قال الحديث صحيح، وبالسند المتصل قال أخبرنا، والحديث متفق عليه. وبالسند المتصل قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا مؤمل بن الفضل، مؤمل بن الفضل هذا الحراني أبو سعيد هذا من الطبقة 10، قال حدثنا الوليد بن مسلم تلميذ الأوزاعي قال حدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة، وذكر آخر عن الزهري، والظاهر أنه ابن لهيعة ذكر آخر ومن قول مؤمل بن الفضل، يعني أن الوليد ذكر رجلا آخر في السند مع شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة شاركهما برواية هذا الحديث عن الزهري، ولم أعرف الرجل المبهم. قال أن عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما جمع أبو بكر لقتال المرتدين فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا أدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق. والحديث متفق عليه. وفي سهل المدد قال أخبرنا محمد المشار بندى أحد مشايخ الستة قال حدثنا عمرو بن عاصم. عمرو بن عاصم هذا الكلابي القيسي من الطبقة من صغار التاسعة. قال حدثنا عمران أبو العوام القطان. عمران القطان عمران ابن داور داور البصري من الطبقة السابعة. قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب أي كثير من قبائل العرب ليس كلها. قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. قال عمر رضي الله عنه فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. قال أبو عبد الرحمن عمران القطان ليس بالقوي في الحديث ضعيف وهذا الحديث خطأ والذي قوله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وليس عن أنس بن مالك. هكذا قال مصنف رحمه الله تعالى. قلنا أشار مصنف رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى أن حديث الزهري هذا من هذا الطريق خطأ وإنما الصواب حديثه عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم نسب الخطأ إلى عمران القطان لأنه ليس بالقوي في الحديث. والحاصل أن هذا الإسناد خطأ وأما الحديث فصحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الطرق التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ومن غيرها كذلك أيضا. وفي سهل متصل المؤلف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مغيرة تقدم قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير عن شعيب عن الزهري قال حوى أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. والحديث متفق عليه. السهل المتفق قال أخبرنا هارون وعبد الله الحماد أبو موسى البغدادي ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا هو المعروف أبوه بابن علي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف ابن علي الدمشقي يقاضيها في قاتل الحادية عشرة. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أنبأنا حماد بن سلمة قال حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهد المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم يعني بجميع ما تستطيعون لأن يعني إنكال أو تنكيل بالعدو يختلف من نوعين إلى نوعين أحيانا يكون المال أشد ولذلك في الآيات القرآنية من أول القرآن إلى آخره إلا نادرا ما أتى تقديم النفس بأموالكم وأنفسكم لأن تأثير المال أو ويعني كونه يقوي العزائم يقوي الجند أشد من التكسير أو من الجهاد بالنفس. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالكم وأيديكم وألسنتكم باللسان كذلك أيضا مثلا إذا كانوا يتكلمون قصائد كما كان حسان رضي الله عنه وغيره عبد الله بن رواحة وغيرهم كانوا يحاربون المشركين بألسنتهم يعملون القصائد ولذلك كما يقولون صلى الله عليه وسلم لهو أشد عليهم من وقع النبل يعني اللسان هذا يعني يخشون منه فكانوا يكفون بسبب ذلك لأنهم كان عندهم شعراء مشركين وكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام هؤلاء إلى جنبهم وعادوا عليهم ردوا عليهم كفوا من ذلك فأنا هو الجهاد نفسه. قال رحمه الله تعالى بسنن باب هذا حديث صحيح. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان وجوب الجهاد، ومن أن الجهاد يكون بالمال، وذلك بأن ينفقه في إعداد العدة وتجهيز الجيوش، وباليد كذلك، وذلك بأن يقتل الكفار بنفسه، وبالألسنة وذلك بالدفاع عن الإسلام ورد أباطل الكفار وتفنيد آرائهم الفاسدة. ومنها أن ظاهر أحاديث الباب تدل على وجوب قتال الكفار من غير تقدم دعوتهم، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاث مذاهب حكاها المازيري والقاضي عياض ستة يعني. أحدها وجوب الإنذار مطلقة، يعني إنذار ينذرون قبل ذلك أسلموا وإلا قتلناكم وعلمون ذلك، قاله مالك بن أنس وغيره ضعيف. الثاني لا يجب مطلقا، وهذا أضعف من الأول بل باطل. الثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة واجب، ولا يجب إن بلغهم لكن استحبوا، وهذا هو الصحيح. وبه قال نافع مولى بن عمر والحسن البصري والثوري والليث إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: التشديد في ترك الجهاد. وبسهل المنتظر قال حدثنا أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم، هذا هو المروزي نزيل دمشق من أفراد مسلم الطبقة العاشرة، قال حدثنا سلمة بن سليمان المروزي هذا من الطبقة من كبار العاشرة، قال أنبأنا ابن المبارك عبد الله قال أنبأنا وهيب بن الورد هذا القرشي مولاهم المكي أبو عثمان وأبو أمية من الطبقة السابعة، قال أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عمر بن محمد بن المنكدر التيمي المدني ثقة من السابعة، وقع في النسخ المطبوعة من المجتبى يقسم به عمرو بن محمد بن المنكدر، وهذا غلط، عمرو الصواب هو عمر وتصحيح. قال عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح الأكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو، ما غزا في سبيل الله، ولم يحدث نفسه بغزو، يعني وطن نفسه على أنه يغزو، مات على شعبة نفاق، لأنه ماذا؟ لأنه أضمر في نفسه حب علو الكفر، ما يغزو ولا ينوي ذلك ولا يعني يحبذ ذلك، معناه أن في نفس القلب نفاقا، مات على شعبة من النفاق. والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان تشديد الوعيد في ترك الجهاد في سبيل الله تعالى، ومنها أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه الذم الذي يتوجه على من مات ولم ينوها. قال رحمه الله تعالى: الرخصة في التخلف عن السرية. الرخصة يعني إذا حصل ظروف، إذا حصل مانع بدل ما يغزو مثلا تخلف يعذر في ذلك مرض أو ما إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: بسهل المنتظر أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير من سليمان هذا التجيبي أبو عبد الله المصري من الطبقة العالية عشرة، قال عن ابن عفير سعيد بن كثير بن عفير منصب إلى جده، وهذا أيضا مصري يقع من الطبقة صدوق من الطبقة العاشرة، قال حدثنا عن الليث بن سعد عن ابن مسافر عبد الرحمن ابن خالد بن مسافر منصب إلى جده صدوق، هذا أمير مصر كان أميرا على مصر صدوق من الطبقة السابعة، قال عن ابن شهاب تلميذ ابن شهاب هذا عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المسيب كلا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا من عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت من سرية تغزو في سبيل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يترك الغزو بل يرسل السرية الجيش حتى يغزو، وسبب ذلك يقول: إن أنا في كل غزوة أبعثها كنت ناوي أن أخرج معه بنفسي، أن فضل الجهاد هكذا، لكن هناك أناس في المدينة ضعفاء الحال، إما المرض وإما يعني قلة ذات اليد، فهؤلاء إذا خرجت سيتكلفون الخروج ويضيعون أو تضيع حقوقهم، وليس عندي ما أدفع عنهم ذلك، لأن المال قليل في ذلك الوقت، فلذلك أنا أتخلف بسبب هؤلاء، لأنهم إذا خرجت يخرجون ويقعون في حرج شديد، فلذلك أتخلف بذلك. ثم قال والله، ثم قال والذي نفسي بيدي لو وددت أن يقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يعني بالتكرار، يعني معنى ذلك هذا كله حث على الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله، الحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: فضل المجاهدين على القاعدين، الذين قعدوا وتركوا الجهاد وبقوا فيه، يعني فهؤلاء يفضلون عليهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، كلا وعد الله الحسنى، قال درجات ثم قال درجة، يعني متخلفون نوعان، متخلف بغير عذر، وهذا يفضل عليه المجاهد بدرجات لا يعلمها إلا الله، والثاني الآخر يعني له نوع عذر يمنعه من ذلك، فهذا يفضل عليه بدرجات درجة، وكلهم وعد الله الحسنى، كلهم في الجنة. قال رحمه الله تعالى: بسنة المنتظر أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع العين مهملة بصري بن ثقاء من الطبقة العاشرة، قال حدثنا بشر يعني بن مفضل ابن لاهيك أبو إسماعيل البصري بن الثامنة، قال أنبأنا عبد الرحمن بن إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق هذا مدني نزيل البصرة من الطبقة السادسة، قال عن الزهري عن سهل بن سعد، سهل بن سعد السعيدي صحابي من صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنهما، قال رأيت مروان بن الحكم جالسا يقول سهل بن سعد، مروان بن الحكم بن أبي العاص هذا أبو عبد الملك هذا الأموي، مروان بن الحكم أمير المدينة، كان أمير المدينة ذاك، قال جالسا فجئت حتى جلست إليه، فحدثنا مروان أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله دون أن غير الضرر، ما جاء، فجاء أمر أم مكتوم يعني الأعمى وهو يملها علي، يملها يمليها أملا أملا أو أمل، كلاهما لغتان فصيحتان، ووقع في القرآن الكريم باثنين، فليملي لي الذي على الحق على من أمل، يعني تملى عليه بكرة وأصلة، هذا يأهلي من أملا، كلاهما لغتان، يملها علي، قال فقال يا رسول الله ذلك الأعمى: لو أستطيع الجهاد لجهدت، فأنزل الله عز وجل: وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى ظننت أني أن سترب فخذي، زيد بن ثابت يكون كاتب الوحي، أن تكسر فخذه من شدة ثقل فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الوحي، ثم سري عنه أي كشف عنه الوحي غير أري الضرر. يعني إذن هذه الكلمة نزلت بسبب هذا الأعمى، فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله كلاما، فجاء بعد ذلك بعد أن كلموا هذا الأعمى قال غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أما أصحابوا المضرة فهؤلاء يعني لا بأس عليهم. قال أبو عبد الرحمن، عبد الرحمن بن إسحاق هذا ليس بي بأس، وعبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه علي بن مصر وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد عن النعمان بن بشير ليس بثقة. هذا عبد الرحمن يقول إيه، بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا من التذكرة، وهذه يأتي بها أحيانا ما هو كثيرا، يتكلم عن الثقات والضعفاء، حاصله غرض مصنف رحمه الله تعالى بهذا الكلام التمييز بين متشابه في الاسم واسم الأدل حتى لا يوقع اشتباههما في الخطأ، فيرد حديث صحيح أو يقبل حديث ضعيف، إذا أحدهما ثقة والآخر ضعيف كما بينه هنا، وهذا هو النوع المسمى في مصطلح الحديث بالمتفق والمفترق، كما أشار إلى حبيب السيوطي في ألفية الحديث حيث قال: وأنا بما لفظا وخطا يتفق، لكن مسمياته قد تفترق، لا سيما يوجد في عصري واشترك شيخا وراء فدري. ثم إن هذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى هنا من تقوية عبد الرحمن بن إسحاق الأول وتضعيفه الثاني قاله غيره من أئمة الجرح والتعديل أيضا. فأما الأول فقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما وتقدم نقل أقوالهم في رقم كذا. وأما الثاني فإنه من رجال أبي داود الترمذي وليس له عند مصنف شيء، وقد ضعفه أحمد وقال ليس بشيء منكر الحديث، وقال أيضا ليس بذلك، وهو الذي يحدث عن النعمان بن سعد حادث مناكب والمدني أعجب إلي من الواسط إلى آخره. الحاصل أن هذا الذي قاله مصنف مقبول عند غيره وهم يتوافقوه على هذا. والحديث هذا حديث سالم بن سعد متفق عليه، ومن فوائده ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى وهو بيان فضل المجاهدين في سبيل الله على القاعدين منه، ومنها بيان سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين بل لهم ثواب نياتهم إن كانت النية صالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. ومنها بيان أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين إلى آخره. وبسعي مطلق قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله. محمد بن يحيى بن عبد الله هذا هو الحافظ الإمام الظهري الإمام المعروف. قال حدثنا يقول إبراهيم بن سعد بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف من إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبي عن صالح صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال حدثني سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أنه قال رأيت مروان جالسا في المسجد فأقبلته حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبر رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يعني وعليه قال لا والمجاهدين في سبيل الله ايش الله هذه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر المجاهدين في سبيل الله، لا هذه زيادة لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله، كان هكذا. قال فجاءه مكتوب وهو يملها علي، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي حتى همت ترد فخذي أي قصدت تتكسر، ثم سري عنه زيلة، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، جاءه المجاهدون في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى والحديث وهذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسنن المتقدم أخبرنا محمد نصر بن علي الجضمي أحد مشايخ الستة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان الطرخان عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر كلمة معناها قال أتوني بالكتف واللوح أي ليكتب فيه، فكتب ماذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وعمر بن أم مكتوم خلفه، فقال هل لي رخصة يا رسول الله عنه، فنزلت غير أولي الضرر في نفس الوقت، هذا ترخيص من الله سبحانه وتعالى. والحديث هذا متفق عليه. وبالسهل المتطق على أخبرنا محمد بن عبيد مذهجي قال حدثنا أبو بكر بن عياش هذا أحد مقرئين أو راويي حفص بن عاصم، فأما أبو بكر وبالكوفة الغراء من ثلاثة أذاعوا فقد ضع شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز هذا هو فشعبة راويه المبرز وأفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا حفص بن سليمان وهذا أبو بكر وعياش. قال عن البراء وأبو بكر عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين جاء ابن مكتوم وكان أعمى فقال يا رسول الله فكيف في وأنا أعمى، قال فما بريحا أي ما زال حتى نزلت غير أولي الضرر. والحديث متفق عليه. قال الرخصة في التخلف لمن له والدان. أيضا الجهاد فرض، والجهاد سبق لنا أن بحثنا فرض كفاية أم فرض عين، والصحيح أنه فرض كفاية إلا إذا تعين على الشخص، وذلك متى يتعين؟ إذا هجم العدو على بلاد المسلمين يتعين على كل أحد يستطيع ذلك عينا. والثاني أن يستنفر الإمام، يعني قال هذه المدينة كلها تغزو، أمر الإمام، فإن ذلك يجب على كل أحد على كل فرد. الثالث أن يعين شخصا أو أشخاصا الإمام، فلان أغزو، أو قال عشرة منكم فلان وفلان 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 أو لا يغزو، فإن ذلك يتعين عليهم فرض عين. وأما بعد ذلك فهو فرض كفاية. ومن هنا يعني إذا كان له أبوان يعذر الشخص، النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيما في جاهد بإذن أبوي. لكن إذا كان فرض عين يتعين عليك الهجوم العدوي ما في استئذان، إنما فيما إذا كان فرض كفاية فعند ذلك يعذر الإنسان، لا يجاهد إلا بإذن والدين. قال سهل المنتظر قال أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى عن يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري وشعبة قال حدثنا حي بن أبي ثابت عن أبي العباس، أبو العباس الشاعر اسمه السائب بن فروخ شاعر، قال أنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، معناه أي فبإذنهما فجاهد، ليس المراد جاهدهما إنما المراد فبإذنهما فجاهد الكفار، وليس المراد يأمره أن يجاهدهما. إذن فعرفنا من هذا أن يعني الجهاد وإن كان فرضا يقدم طاعة الوالدين، فإن منعاه لا يجوز له أن يخرج، يعني وإن سمح له يجاهد بإذنهما. وهذا هو الأخطأ في بعض السبان أو في بعض الناس، مثلا لا يبالي، لا يستأذن والديه ويغزو في سبيل الله، هذا غلط أو جهل، الجهل هذا جهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحيون والداته؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وبعضهم قال يعني قد جئت يعني وتركتهما يبكيان من اليمن جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. لازم هذا الجهاد معي؟ نعم. طيب، ولكنه طاعة الوالدين مقدمة على الجهاد في سبيل الله. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان الرخصة في التخلف عن الجهاد في سبيل الله تعالى لمن له والدان، ومنها فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما، يعني بر الوالدين أفضل من ثواب الحج، من ثواب الجهاد في سبيل الله. قال ومنها تحريم السفر بغير إذن والدين، لأن الجهاد إذا منع مع فضيلة فالسفر مباح أولى. نعم، إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا منع، وإن كان فرض كفاية ففي خلاف، يعني طالب العلم منعه والداه وهو لا يعرف من دينه شيئا هذا يخالفه، أن هذا يقدم على ذاك. وأما إذا كان نافلة، يعني علم طلب العلم ينقسم قسمين، قسم لمعرفة دينه الواجب عليه من الصلاة والزكاة إلى آخره، هذا ما في استثناء والديه، ولو منعه ما هو. لو منعته أمه لا يتخلف يقول له حسن البصري، لو منعت الصلاة يعني قال لو منعت أمه عن حضور صلاة الجماعة عن حضور العشاء يعني لا يطيعها، هذا فرض، فرض عين على، فلا ينبغي مثل هذا. إذن ماذا قال؟ ومنها أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد، ومنها أن مستشار يشير بالنصيحة يعني بالنصيحة المحضة، ومنها أنه يستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى، لأن صيغة الأمر في قوله فجاهد ظاهرها إصال الضرر الذي كان يحصل لغيره ما لهما. لأن بعض الناس يفهمه ففيما بجاهد ابجأ بهما وابتلهما وروح تعرف شيء. وهذا ليس من هذا، وليس ذلك المراد قطعا، وإنما المراد إصال القبر المشترك من كلمة الجهاد وهو تعب البدن والمال. ففيما فجاهد الجهاد هو بذل النفس وتحمل المشقة، فمعنى ذلك أن المشقة التي تتحملها بالجهاد في سبيل الله يحصل هنا عند والديك بأن تقوم لهما داخلا وخارجا ليلا ونهارا يشق عليك ذلك، فهذا يعتبر كالجهاد في سبيل الله. فإذا سماه ففيما فجاهد بهذا المعنى، ففيما فجاهد يعني في إحسان والإجهاد. ومن أنه فضل منه أن كل شيء يتعب نفسه يسمى جهادا، ومن أن مكلف يستفسر عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه ثم لم يقنع حتى استأذن فيه فدل على ما هو أفضل منه في حقه، ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. المسألة الرابعة في حكم الجهاد إذا منع الوالدان ما حكمه؟ وقال جمهور العلماء يحرم الجهاد إذا منع الأبوان وأحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن، هذا الذي قلناه سابقا، وهو أن إذن الوالدين إنما يعتبر في الجهاد الكفائي، والجهاد كفائي إلا في حالات وقد ذكرناها: هجوم العدو، استنفار الإمام ونحو ذلك. ففي هذه الحالة إذا كان فرض عين ما في استئذان، وما عدا ذلك الاستئذان مقدم على الجهاد في سبيل الله. قال بشرط فإذا تعين الجهاد فلا إذن، ويشهد له ما أخرجه من حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة، قال: ثم ما؟ قال: جهاد، قال: فإن لوالدين، فقال: آمرك بوالديك خيرا، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولا أتركنهما، قال: فأنت أعلم. إذن سمع له، وهذا معنى وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين. وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية نعم، والأصح أيضا لا يفرق بين الحر والرقيق في ذلك لشمول طلب البر، ولو كان ولده رقيقا فأذن له سيده لم يعتبر إذن أبويه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتضح حدثنا الرخصة في التخلف لمن له والدة. قال بالسنن المتضح أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق، هذا البغدادي الثقة البغدادي، في هناك باء ما فيه فقرة من الحديث عشرة، تفرد بمصنف أبو داود الترمذي. قال حدثنا حجاج محمد العور عن ابن جريج أنه قال أخبرني محمد بن طلحة وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه طلحة عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فإن الجنة تحت رجليها. قال: والحديث هذا صحيح، فإن قلت في سندي معاوية بن جاهمة والصحيح أنه ليس صحابيا ولم يوثقه أحد فكيف يصح حديثه؟ قلت: معاوية إن كان صحابيا كما ادعاه بعضهم فذاك، وإلا فهو تابعي معروف، وروى عنه أكرمة بن روح ومحمد بن طلحة كما قال في تهذيب الكمال، فزال عنه جهالة العين وقصها حديثه مثله بعض أهل العلم، فما هو مشهور من كتب المصطلح. ولحديثه هذا شواهد كحديث الباب المتقدم وغيره، فيصح بشواهد يعني هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن أبيك لما تهون بأعلنا مصائبة اليوم اتعنا بأسمائنا وصالنا قوتنا وحيتنا تجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر عامنا ولا أمر غيمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا خوفك العامنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.